بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق تتمة الباب الذي فيه الحث على التمسك بالسنة، ما معنى قول حذيفة رضي الله عنه: فإن الأول لم يدع للآخر مقالا؟ ها؟ يعني لم يجعل له مقالا في الزيادة والابتداع والإتيان بشيء جديد. وليس مراد في باب ماذا؟ الاجتهاد والتفقه. ها؟ لم يدع له مجال يحدث عبادات جديدة. أما أنه يجتهد في الأدلة فكم ترك المتقدم للمتأخر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن. وما معنى يتدارؤون؟ نعم، يعني يتدافعون فيه ويجعلون بعضه يضرب بعضا ويعارض بعضا. وليس في القرآن شيء كذلك، وإنما هذا من قصور الفهم ومن قلة العلم، وإلا فالقرآن يصدق بعضه بعضا. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام النجدي رحمه الله: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب فيه. قال: وفيه حديث الصحيحين في فتنة القبر أن المنعم يقول: جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا. وأن المعذب يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث والأحاديث التي بعده فيها الحث والتحريض على طلب العلم. وبوب المؤلف رحمه الله باب التحريض على طلب العلم. وهذا قد يقول قائل: ما مناسبة هذا الباب في أصول الإيمان؟ ولماذا ذكره في أصول الإيمان؟ الحق أن في مناسبة، حيث أن أصول الإيمان لا يعرفها العبد إلا بماذا؟ بالعلم. ولا يمكن أن يعرف أصول هذا الدين إلا إذا تعلم العلم، ولا سيما في باب أصول الإيمان التي هي من أبواب العقائد. ويدل على هذا أول حديث افتتح به المؤلف هذا الباب، فإنه في أمر غيبي من أمور العقيدة لا يوصل إليه إلا بالعلم. فكأن المؤلف يقول: ما سبق من أصول الإيمان لا بد في معرفتها من طلب العلم ومن أخذه حتى يعتقد الإنسان ما يعتقده على الوجه الصحيح. وذا هو باب التحريض، وهو الحث بشدة. حرضه أي حثه وشدد في الحث. وكيفية طلب العلم، ذكر الحديث الأول هو حديث أسماء، وجاء عن أنس والبراء وأبي هريرة وغيرهم. في فتنة القبر، والمراد بفتنة القبر أي سؤال الملكين للمقبور عن ربه ودينه ونبيه. وقد جاء تسمية هذين الملكين بأنهما منكر ونكير، والحديث حسن في سنن الترمذي عن أبي هريرة أنه يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. معنى منكر ونكير أي أنهما غير معروفين عند هذا المقبور، لا من النكارة أي أنهما منكران أو أفعالهما منكرة أو نحو ذلك، لا، بل غير معروفين عند هذا الذي قبر. ففي فتنة القبر المنعم يقول جاءنا أي النبي صلى الله عليه وسلم بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، والمعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. والشاهد منه في التحريض على العلم أن الذي يطلب العلم ويتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والبينات ويؤمن به أنه ينعم في قبره ويسلم من الفتنة، وأن الذي لا يطلب العلم بل يقلد غيره ولا يأخذ هذا الشيء عن عقيدة واقتناع، بل يقول كما قال الناس، أنه يفضح في قبره ولا يستطيع الجواب ويقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فطالب العلم إذا جاءه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وأجابه واتبعه نجا بإذن الله في الدنيا وفي القبر، ومن أعرض وقلد الناس ولم يعتقد هذا الاعتقاد عن الدليل الذي جاءه فهذا ينقطع في قبره ولا يستطيع الجواب. وليستدل العلماء بهذا الحديث على أن التقليد في باب العقائد لا يجوز، قد يكون الأمر هينا في باب الأحكام والفقه، وأن الإنسان إذا لم يستطع قلد من يثق بدينه وورعه وعلمه، إذا لم يستطع أخذ العلم من مصادره ولم يفهم ذلك. وأما في باب العقائد فلا يجوز أن يقلد غيره، بل ينظر في أدلة القرآن وأدلة السنة بقدر ما يستطيع، ولا يجوز أن يعتقد أشياء هي عبارة عن خرافات أو أكاذيب. ولذا تأمل هذا الذي قلد الناس ولم ينظر ما يعتقده من باب الصحيح، حين يسأل يقول ها لا أدري، من ربك يقول لا أدري، من نبيك يقول لا أدري، ما دينك يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا أي في الدنيا فقلت كما يقولون. فلا يهدى إلى الجواب الصحيح لأنه قلد غيره في ذلك. قال وفيهما أي في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من اسم شرط وفعلها يرد وجوابها يفقهه، فمن أراد الله به الخير فقهه في الدين، وتأمل كيف نكر خيرا من يرد الله به خيرا ليشمل كل خير خير الدنيا وخير الآخرة. فمن أراد الله به خيرا في الدنيا وكذلك من أراد الله به خيرا في الآخرة فإنه يفقهه في دينه. والفقه في اللغة معناه الفهم، وفي اصطلاح الفقهاء الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. هذا المراد به في اصطلاح الفقهاء. والمراد بالفقه هنا ما هو أعم من ذلك، المراد به الفقه الأعظم الذي يشمل العقائد والأحكام وكل أحكام الدين، فكلها من الفقه. ولذا ترى العلماء يؤلفون الفقه الأكبر كتاب منسوب إلى أبي حنيفة ولم يصح عنه، اسمه الفقه الأكبر، وذكر فيه أمور العقائد وأمور الغيب وسماه فقها. فالمراد بالفقه في هذا الحديث ما يشمل الأحكام وغيرها. ما يشمل الأحكام ويشمل العقائد. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهو عام شامل. ولذا حين سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال أتقاهم، من أكرم الناس قال أتقاهم، قال ليس عن هذا نسألك، قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قال ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألون، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالخيرية دائرة مع الفقه في الدين. مفهوم الحديث كما قال الشراح قالوا مفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دينه. والفقه في الدين على حالين، قد يكون واجبا فرضا وقد يكون مستحبا. فالواجب ما يحتاجه الإنسان من صلاته وصيامه وحجه، فأراد يصلي يجب عليه أن يفقه أحكام الصلاة، إذا أراد أن يحج يجب عليه أن يفقه أحكام الحج. ومن الفقه ما يكون مستحب كالتوسع في أبواب العلم من البيوع والمواريث والمعاملات والنكاح والطلاق والقضاء والعتق وغيرها من أبواب العلم، فهذه ندب. أو بالأصح قد تكون فرض كفاية إن قام بها القدر الكافي سقطت عن الباقين. فهذا الحديث فيه تحريض على طلب العلم، وأن هذه علامة لإرادة الخير بالعبد من الله سبحانه وتعالى أن يفقه في دين الله عز وجل. قال: وفيهما، أي في الصحيحين، بلا شك الذي يحتاجها يتعامل بها يلزمه، لكن مثلا مسائل ما يحتاجها مثل القضاء يقوم به غيره، يقضي عليه غيره. والفصل في كثير من المسائل ربما إذا علم بها واحد كفى، فتكون مثل هذه فروض كفاية، فإذا قام بها البعض صارت في حق الباقين مستحبة مرغب فيها. وأي شيء يحتاج إلى الإنسان في دينه يلزمه يتعلمه. قال: وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادف أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وكذا فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث أيضا فيه التحريض على طلب العلم، وفيه مثل عظيم ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء محسوس ملموس، وهي الأرض التي يعرفها العالم والعامي والبدوي وكل الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به، وما هنا اسم موصول، مثل الذي بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كالغيث، وكانت قلوب العباد كالأرض. فمثل النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بالأرض، وأن الأرض على ثلاثة أنواع: منها أرض طيبة تقبل الماء وتنبت الكلى والعشب الكثير، وهذا مثل طائفة من الناس. طلبوا العلم فوقر العلم في قلوبهم فأثمر، فاستنبطوا الأحكام وتفقهوا في الدين وأفتوا الناس ونشروا العلم. والطائفة الثانية من القلوب كمثل الأرض التي هي الأجادب، والأجادب هي الأرض التي تمسك الماء ولكنها لا تنبت، أرض لا يذهب فيها الماء بسرعة بل يبقى فيها، فهي تجمع الماء
وتحفظه، فيأتي الناس فيأخذون من ذلك الماء يسقون الأراضي ويشربون ويسقون مواشيهم وأراضيهم. فهكذا طائفة من الناس، طائفة من الناس كانوا حفاظا، حفظوا السنة، حفظوا الأحاديث، ولم يكن لهم اتساع في الفقه، ولم يكن لهم اتساع في استنباط الأحكام ومعرفة الأحكام، بل حفظوا ونقلوا العلم ونقلوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أيضا على خير، نقلوا السنة للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. الطائفة الثالثة كالأرض التي هي قيعان، أرض مستوية ملساء صلبة لا يدخل فيها الماء وتمسكه ويقع فيها، بل يجري عليها الماء ويذهب، ولا تنبت الزرع والعشب فينتفع الناس بما أنبتت، فصار الماء يأتيها فيذهب عنها. فهذا مثل طائفة من الناس وصلت إليهم الأدلة من القرآن والسنة فأعرضوا عنها، لم يحفظوها ولم يفهموها ولم يستفيدوا منها علما وفقها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. الصنف الأول والثاني. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به، والصنف الثالث. وهذا المثل في تنبير الإنسان أن ينظر أين هو، من أي الأصناف الثلاثة هو، أهو من الصنف الأول الذي قبل الخير وأثمر خيرا، أو من الصنف الثاني الذي قبل الخير وحفظه ثم نفع الله به الناس وأداه إليهم ونقله بينهم، أم هو من الصنف الثالث الذي لم ينتفع بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل صار لا يفقه، لا يحفظ ولا يفقه. ففيه تحريض على طلب العلم، وأن يكون الإنسان ممن نفعه ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وممن علم وعلم في هذا الدين. وللإمام ابن القيم رحمه الله شرح جميل لهذا الحديث في كتابه مفتاح دار السعادة في فضائل العلم، ذكر للعلم أكثر من 100 فضيلة في المجلد الأول، وأكثر من 100 وجه في فضائل العلم. قال: الوجه الثاني والأربعون، أي من أوجه فضل العلم، ما في الصحيحين أيضا من حديث أبي موسى، ذكر الحديث وأن هذا من أوجه فضل العلم. قال: شبه صلى الله عليه وسلم العلم والهدى الذي جاء به بالغيث لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة والمنافع والأغذية والأدوية وسائر مصالح العباد، فإنها بالعلم والمطر. وشبه القلوب بالأراضي التي يقع عليها المطر، لأنها المحل الذي يمسك الماء فينبت أنواع النبات النافع، كما أن القلوب تعي العلم فيثمر فيها ويزكو وتظهر بركته وثمرته. ثم قسم الناس إلى 3 أقسام بحسب قبولهم واستعدادهم لحفظه وفهم معانيه واستنباط أحكامه واستخراج حكمه وفوائده. أحدها أهل الحفظ والفهم الذين حفظوه وعقلوه وفهموا معانيه واستنبطوا وجوه الأحكام والحكم والفوائد منه، فهؤلاء بمنزلة الأرض التي قبلت الماء، وهذا بمنزلة الحفظ، فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وهذا هو الفهم فيه والمعرفة والاستنباط، فإنه بمنزلة إنبات الكلى والعشب بالماء، فهذا مثل الحفاظ الفقهاء وأهل الرواية والدراية كثيرة، إما الشافعي وأحمد ومالك والبخاري ومسلم وغيرهم، هؤلاء حفاظ وكانوا فقهاء استنبطوا الأحكام. كم ترى من فقه هؤلاء الأئمة حتى صارت لهم مذاهب متبوعة في الفقه، ومع ذلك كانوا حفاظا في العلم والحديث. قال القسم الثاني: أهل الحفظ الذين رزقوا حفظه ونقله وضبطه ولم يرزقوا تفقها في معانيه ولا استنباطا ولا استخراجا لوجوه الحكم والفوائد منه، فهم بمنزلة من يقرأ القرآن ويحفظه ويراعي حروفه وإعرابه ولم يرزق فيه فهما خاصا عن الله، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. والناس متفاوتون في الفهم عن الله ورسوله أعظم تفاوت، فرب شخص يفهم من النص حكما أو حكمين ويفهم منه الآخر 100 أو 200. كما استنبط الشافعي 100 فائدة من أي حديث؟ ها؟ يا أبا عمير ما فعل النغير؟ حديث أنس أن أخاه أصغر منه كان يكنى أبا عمير، وكان له طائر يلعب به يسمى النغير، فمات ذلك الطائر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه يمازحه ويريد أن يسليه ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ جاء في قصة عن الشافعي أنه استنبط من 100 فائدة. بات ليلة عند الإمام أحمد فقرب إليه طعام في العشاء فأكله كله ولم تسمع له صلاة وقيام بالليل، وخرج يصلي الفجر ولم يطلب ماء يتوضأ به، فأشكل ذلك على أهل الإمام أحمد لكثرة ما يسمعون من ثناء الإمام أحمد على الشافعي، قالوا: الشافعي تقول فيه كذا وكذا، وقد فعل 3 أكل الطعام كله، يعني ما في زهد، ولم يصلي الليل وخرج وصلى الفجر ولم يتوضأ. فسأل أحمد الشافعي رحمه الله عن ذلك: ما هذه 3؟ فقال: أما الأولى أكلي للطعام كله، علمت أني لا أجد طعاما أحل من طعام الإمام أحمد، فأحببت أن أملأ بطني منه، وأما كوني لم أصلي من الليل فإني بت أتفكر في حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، فاستخرجت منه 100 فائدة، وأما صلاتي للفجر ولم أطلب ماء فإني لم أنم منذ العشاء فصليت الفجر بوضوء العشاء. الشاهد منه أن الحديث الواحد كما قال ابن القيم رحمه الله، وأن النص الواحد قد يستنبط منه هذا العالم حكما أو حكمين، وقد يستنبط منه الآخر 100 أو 200. يتفاوت الناس في الفهم والفقه في الدين. قال فهؤلاء بمنزلة الأرض التي أمسكت الماء للناس الذين حفظوا ولم يرزقوا فهما فانتفعوا به، هذا يشرب منه وهذا يسقي وهذا يزرع. فهؤلاء القسمان هم السعداء، والأولون أرفع درجة وأعلى قدرا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكلهم على خير. قال القسم الثالث الذين لا نصيب لهم منهم لا حفظا ولا فهما ولا رواية ولا دراية. الرواية تطلق على الحفظ، والنقل والدراية تطلق على الفهم. بل هم بمنزلة الأرض التي هي قيعان لا تنبت ولا تمسك الماء، وهؤلاء هم الأشقياء. والقسمان الأولان اشتركا في العلم والتعليم كل بحسب ما قبله ووصل إليه، فهذا يعلم ألفاظ القرآن ويحفظها، وهذا يعلم معانيه وأحكامه وعلومه. والقسم الثالث لا علم له ولا تعليم، فهم الذين لم يرفعوا بهدي الله رأسا ولم يقبلوه، وهؤلاء شر من الأنعام وهم وقود النار. فقد اشتمل هذا الحديث الشريف العظيم على التنبيه على شرف العلم والتعليم وعظم موقعه وشقاء من ليس من أهله. قال وذكر أقسام بني آدم بالنسبة فيه إلى شقيهم وسعيدهم، وتقسيم سعيدهم إلى سابق مقرب وصاحب يمين مقتصد. وفيه دلالة على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر، إن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم بماذا؟ بالغيث، فإذا عدم المطر عن الناس فلك الناس، وكذلك إذا ذهب العلم عنهم. وفيه دليل على أن حاجة العباد إلى العلم كحاجتهم إلى المطر بل أعظم، وأنهم إذا فقدوا العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيث. قال الإمام أحمد الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. كلمة جميلة عن الإمام أحمد، الناس محتاجون إلى العلم أكثر من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو مرتين، والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس. وقد قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. شبه سبحانه العلم الذي أنزله على رسوله بالماء الذي أنزله من السماء لما يحصل بكل واحد منهما من الحياة ومصالح العباد في معاشهم ومعادهم، ثم جعل يشرح هذا المثل الذي ذكر في هذه الآية. ثم قال في آخره قال فهذا بعض ما في هذا المثل العظيم من العبر والعلم. قال الله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقراءة هذا الفصل من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في أوجه فضل العلم مفيد جدا، أكثر من 100 وجه، بل تستحق الشرح، تستحق هذه الأوجه درس أن تؤخذ ويبين ما فيها وما في العلم من الفضائل والفوائد التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع من كتابه مفتاح دار السعادة. قال: ولهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وهذا مر معنا الحديث حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، أي من آيات القرآن، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والشاهد من ما بوب عليه المؤلف وكيفية الطلب فيه، وأن طالب العلم لا يعمد إلى المتشابهات ويلبس بها على نفسه وعلى غيره من الناس، بل يرد المتشابه إلى المحكم. هذه طريقة العلماء. ولذا قال الله: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فلا يأتي الإنسان إلى دليل مشتبه فيه القول فيجعله أصلا يبني عليه، وهذا باب الضلال. ولذا ترى الخوارج ربما استدلوا بأشياء هي في الحقيقة من المشتبه، فكفروا فاعل الكبيرة واستدلوا بقول الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قالوا: فالله سبحانه أخبر أن من كسب سيئة أنه من أصحاب النار الخالدين فيها، فهذا دليل على كفر مرتكب السيئات والكبائر. وما فهموا أن المراد بهذه السيئة هو ماذا؟ الشرك. فإن السيئة لا تحيط بصاحبها إلا إذا كانت كفرا وشركا. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، أحاطت به أهلكت، وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا النص قد يكون مشتبه يرد إلى المحكم الذي بين في النصوص الكثيرة التي فيها بيان أن فاعل الكبيرة ما زال مؤمنا، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأثبت الله لهم الإيمان مع الاقتتال، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، قيل على المراد نفي كمال الإيمان، فمن عفي له من أخيه شيء، أي المقتول، عفي له من أخيه المقتول من أهله سماه أخا له في الله، أي أخوة الدين وأخوة الإيمان، وغيرها من الأدلة التي فيها تسمية من ارتكب بعض المعاصي بالإيمان، وهكذا غيرها مما قد يطرأ على الناس من اتباع المتشابه. فبين المؤلف رحمه الله بهذا الحديث كيف يطلب الإنسان العلم، ينظر هل هذا الذي يتعلم عنده مما يتبع المتشابه، إن كان ممن يتبع المتشابه يحذر منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. بل يطلب العلم عند أهل العلم الصادقين الذين يجمعون بين أدلة القرآن والسنة ويردون المتشابه منها إلى المحكم حتى يتضح معناها. ثم ذكر أدلة أيضا كثيرة في هذا الباب يأتي ذكرها. فيقول: ما هو الكلى؟ الكلى معروف النباتة، فأنبتت الكلى والعشب. بعض الأسئلة ما لها تعلق بالدرس والوقت فيه ضيق.